بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديثنا وصول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب استحباب، باب إيه؟ احنا تكلمنا في مسألة الخيلاء، باب استحباب ترك الترفع. لا قلنا احنا في الخيلاء في الإسبال ذكرناه، هذا اذكر هذا الباب، باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. قال الحافظ النووي: قد سبق في باب فضل الجوع وخشونة العيش جمل تتعلق بهذا الباب. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الترفع في اللباس تواضعا، الترفع في اللباس، اللباس الذي يكون زائدا، يعني ويكون اللباس الخارج عما يلبسه وسط الناس ولما يلبسه علية القوم، فلو ترفع عن هذا تواضعا فلا شك أنه يؤجر. وليس معناه أنه يترك اللباس المعتاد أو الذي يلبسه أواسط الناس، الذي هو اللباس النظيف، اللباس الذي لا يلفت أنظار الناس إليه لكونه مبتذلا، فلا يفهم واحد من هذا الحديث أنه يترك اللباس المعتاد، يعني إحنا لباسنا لباس معتاد يلبسه عامة الناس، كلنا الآن تقريبا لباسنا متقارب، ولو واحد أجدد شوية واحد أقدم، لكن كل لباس متقارب. فلا يأتي واحد يلبس المرقع ويقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضع الله ويقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حل إيمان شاء يلبسه. ولكن اللباس التي تكون من لباس علية القوم، لباس التي يلبس الثياب التي لا يلبسه إلا النادر من الناس لغلاء ثمنها، لو ترك هذا مع القدرة عليه فإنه يؤجر على هذا. والدليل على ذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم، فما تعمد النبي أن يلبس مرقعا مع وجود ما يستطيع أن يلبسه مما هو من لباس الناس. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث سهل بن سعد الساعدي لما أهدت امرأة له بردة وخرج النبي لابسا إياها وهي بردة جديدة، فقال له رجل: يا رسول الله، أظنه سهلا هو الذي قال ذلك، يا رسول الله ألبسني إياها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فعاتبه الصحابة وقالوا: سألت النبي إياها وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا؟ فقال: والله ما سألته لألبسها، وإنما سألته لتكون كفني. وخرج النبي وأعطاها إياه فكانت كفنة. فالنبي ما ترك هذا الثياب، وهو أولى صلى الله عليه وسلم أن يكون صاحب هذا الفضل. فاللباس المعتاد هو الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية، لا تلبس ثيابا يرفع الناس إليك أبصارهم فيها، إما لدناءته الشديدة حتى ينظر الناس إليك وأنت مرقع الثياب، لا شك أن لو دخلت عليكم الآن وأنا مرقع الثياب هنا أو في الكم سوف تنشغلون جميع طوال الدرس: طب الشيخ فعل هذا ليه؟ طب هو اللي يجد أو ما يجد، أو هذه سنة أو غير سنة، أو هذه كذا، طوال الدرس طوال الدرس. أو ألبس ثيابا لا يلبسه إلا الملوك، فنفس المسألة، يعني الشيخ هل الشيخ مخالف؟ هل الشيخ دخل في حد الإسراف؟ هل الشيخ دخل في حد التبذير ولا لا؟ هل كذا؟ أما المعتاد لبسه بين الناس فهذا هو الموافق لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية. فإن لم تجد إلى المرقع هيلبس، إذا لم تجد إلى المرقع نعم. قال: باب استحباب التوسط في اللباس. أنا أقول هذا ليه؟ لأن بعض الناس قد يفهم الحديث على غير وجهتها ويظن أنه بهذا الأمر إيه؟ كمثلا مثل الأبنية، إنما يجعل هذا في الأرض وكذا فالإنسان لا يؤجر عليه، فبعض الناس قد لا يبني بيتا ولا يهتم بهذا، بل إذا جاء ليصب بيته يعني اعتبروه مجرما. لا، إنما يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر لا ينبغي الإنسان أن يغلو فيه وأن يتفاخر فيه، لأنه لا يؤجر عليه، لا يؤجر عليه إلا ما قصد به الستر على نفسه وإعفاف نفسه. قال: باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. هو نفس الباب جاء، هذا نفس الباب. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبد. رواه الترمذي وقال حديث حسن. فلابد من جمع الأحاديث في الباب، باب استحباب الايه؟ التوسط في اللباس. فلا أنت تلبس لباس عدية القوم، ولا أنت أيضا الذي تلبس المرقع من الثياب، ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة. والله إذا لم تجد المرقع هذه أنت محتاج. قال: باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. طب أليس في الآخرة ما تشتهي أنفسكم؟ الذي يلبس الحرير عاصم، طب إذا دخل الجنة كيف ما يلبسه؟ هذا مثل إيه؟ مثل الخمر لم يشربها. فيكون الجواب فيها واحد، نعم، إما لعدم تعلق شهواتي بذلك فيصرف عن هذا، أو يكون هذا من باب الوعيد وقد يتخلف الوعيد. قال: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. متفق عليه. وفي رواية البخاري: من لا خلاق له في الآخرة. قوله من لا خلاق له أي لا نصيب له. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود بإسناد حسن، الحرير والذهب. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وعن حذيفة قال رضي الله عنه: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري. فالحرير محرم إلا إيه بقى؟ إلا باب جواز لبس الحرير من به حكة. عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما. متفق عليه. إذا كان الإنسان عنده مرض جلدي واحتاج إلى أن يلبس الحرير هذا لا بأس به، أو في حرب أو في كذا لا بأس به. قال: باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. فعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخز ولا النمار. حديث حسن، رواه أبو داود وغيره بسند الحسن. يبقى الحرير وجلود النمور هذه لا تركب عليه، لا تلبسها ولا تركب عليه. وعن أبي المليح عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيح، لأن هذه عادة المطرفين. وفي رواية الترمذي: نهى عن جلود السباع أن تفترش. قال: باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو نحوه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، كسوتني تلك العمامة، كسوتني هذا القميص، كسوتني هذا الرداء، أسألك خير وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شر وشر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذا يدل على ارتباط النبي بربه في كل نعمة ينعم بها عليه، في كل حال من أحواله كان النبي يذكر الله على كل أحواله. الباب الأخير: باب استحباب الافتداء باليمين في اللباس. هذا الباب قد تقدم مقصوده وذكرنا الأحاديث الصحيحة فيه. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نقف عند كتاب آداب النوم.